الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد وصلنا في درسنا إلى باب أركان الحج وواجباته، والحج له أركان وواجبات وكذا العمرة. تكلمنا في الدرس السابق عن محظورات الإحرام، ثم عن الفدية وعن جزاء الصيد وبعض الأحكام المتعلقة بحرم مكة. ومن المسائل التي كنا ننبه عليها فيما يتعلق بمحظورات الإحرام لبس الكمام. لبس الكمام بالنسبة للمحرم هو تغطية وجه، ما يعني قول من قال ليس تغطية وجه، ليس بظاهر، هو تغطية. ولذلك لو أن الكمام وضعه على الرأس بدلا من الوجه لاعتبرناه تغطية. لكن هل تغطية الوجه ممنوع منها المحرم أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. قول أول أن تغطية الوجه المحرم أنها محرمة، واستدلوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته، قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وهذا محل الشاهد، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإذا منع ذلك في شأن المحرم الميت ففي المحرم الحي من باب أولى. قول الثاني في المسألة هو قول الجمهور أن تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها، وذلك لأنه لم يثبت في النهي عنها شيء. وأما حديث ابن عباس فالمحفوظ من الحديث هو رواية الصحيحين التي اتفق عليها البخاري ومسلم، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأما زيادة ولا وجهه فإنها شاذة. وقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث بعدة روايات، فأورد أكثر الروايات بلفظ لا تخمر رأسه، ثم ساق بعد ذلك رواية ولا وجه. ومعروف أن مسلما أحيانا يسوق بعض الروايات الضعيفة بعد الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها، قد أشار إلى هذا في مقدمته. ولهذا فعند أكثر الحفاظ أن هذه الرواية غير محفوظة وأنها رواية شاذة، وهذا هو القول الصحيح. وبناء على ذلك يكون القول الراجح أن المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه. وبناء على هذا فلا يمنع المحرم من لبس الكمامات، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وبعض الذين أجازوا لبس الكمام قالوا ليس تغطية وجه، هو في الحقيقة تغطية وجه، لكن المأخذ هو أن المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه، ليس المحرم ممنوعا من تغطية وجهه. يقول هذا أن بعض الناس يعني بعض من يريد الحج يسأل عن هذه المسألة، خاصة يعني مع انتشار هذا الوباء، فيريد أن يتقي هذا الوباء بلبس الكمام. نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله. يعني هذه مسألة من المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام. بالنسبة للإزار المخيط، الإزار المخيط يعني الذي يلبسه المحرم يكون إزار مخيطا على شكل ما يسمى بالتنورة، فهذا يعني اشتهر رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في القول بالجواز، تبعه على ذلك كثير من طلابه. ولكن الذي يظهر أن هذا اللباس نوع من المخيط ويسمى بالنقبة، يسمى بالنقبة. قد أشار إلى هذا ابن أثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال إن النقبة هي الإزار المخيط الذي أعلاه كالسراويل وأسفله كالإزار. ونقل أحد المشايخ أن أحد الناس من إحدى قرى الجنوب أتى وسأل عن النقبة فقال صفها لي فوصفها بهذا الوصف، فدل ذلك على أنها لا تزال تسمى بهذا الاسم بالنقبة في بعض القرى، وإذا كان كذلك فهي نوع من المخيط، نوع من المخيط، هي كالسراويل وكالقميص وكغيرها. ولهذا في القول الصحيح أنه لا يجوز لبسها للمحرم، هي ليست إزارا وإنما هي نوع من المخيط. ومعلوم أنه يصلح يحصل بلبسها من الترفه ربما يعني أكثر مما يحصل حتى بلبس السراويل. وبكل حال هي نوع من المخيط. النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم من لبس القمص ولم يمنعه من لبس السراويلات، وهذه في معناها بل أولى. ولهذا فالأظهر الله أعلم هو أنه لا يجوز للمحرم لبسها. طيب نعود لدرسنا. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج، أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، ولذلك يقال ركن البيت أي جانبه الأقوى، وهو الزاوية، زاوية البيت. وحصرها المؤلف، حصر أركان الحج في أربعة، وإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم يصح الحج، فهي كأركان الصلاة وأركان سائر العبادات. قال: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الإحرام سبق لنا أن ذكرنا تعريف الإحرام، فما هو تعريف الإحرام؟ نعم، نية الدخول في النسك. أحسن، نية الدخول في النسك. فالإحرام إذا متعلق بالنية وليس بلبس اللباس، فبعض الناس يعني يقول من لبس ثوب الإحرام سماه محرما، هذا غير صحيح. قد يلبس الإنسان لباس الإحرام وهو ليس بمحرم، ولذلك لك أن تلبس لباس الإحرام وأنت في منزلك هنا في الرياض، ولا يقال أنك محرم، لك أن تغطي رأسك، لك أن تتطيب. فإذا نويت الإحرام فقد أصبحت محرما، ونية الإحرام تكون عند الميقات، إذا نويت الإحرام أصبحت محرما. وإذا هذا هو الركن الأول، نية الإحرام، وهو مجرد النية، والنية محلها القلب، والنية محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن لم يحرم بالحج فهو لم ينوي الدخول في النسك، ولذلك لا يصح حجه، ولذلك لا يصح حجه. فهي كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. كذلك الحج والعمرة لا ينعقدان إلا بالإحرام، بنية الدخول في النسك. لكن أنبه هنا إلى أن هناك فرقا بين نية الدخول في النسك ونية من نوى ونية أنه يفعل النسك، يعني نية أنه يحج ونية الدخول في الحج، بينهما فرق. نية الدخول في الحج هذا هو الإحرام، لكن نية أنه سيحج هذه ليس إحراما. فأنت مثلا في رمضان تقول السنة هذه سوف أحج، ربما في محرم تقول السنة هذه سوف أحج فتنوي الحج، هذه لا يترتب عليها شيء. ولذلك لو مررت بالميقات بهذه النية لا يلزمك إحرام. فإذا بينهما فرق. هل اشترط مع النية لفظ؟ بعض أهل العلم قال إنه لا بد مع النية من التلبية، فلا بد أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، فجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه لا بد أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام، ولو نوى أنه دخل الصلاة من غير أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وإنما تكفي النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويتفرع عن هذه المسألة لو أن أحدا مر بميقات ونوى الإحرام لكنه لم يتلفظ به، لم يقل لبيك عمرة أو لبيك حجا، وهذا يحصل من بعض العامة، تجد أنه ما يعرف يعني الإهلال لبيك عمرة أو لبيك حجا، وإنما ينوي عند الميقات الإحرام، فعلى القول الصحيح أن إحرامه صحيح، وعلى القول الآخر أنه لا يصح إحرامه. القول الراجح أن إحرامه صحيح وأنه تكفي النية في هذا. إذن هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع على ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله جمع من أهل العلم، ويدل لهذا قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقوله فإذا أفضتم دليل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الدفع إلى مزدلفة يكون بعد عرفة. وأصرح من هذا الدليل يعني من الاستدلال هو حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هو حديث صحيح. والمسألة كما ذكرت هي محل إجماع. ووقته يعني ابتداء وقته من طلوع يوم عرفة، من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. يعني متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة؟ يرى المؤلف أن وقت الوقوف بعرفة أنه يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. المسألة متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة؟ القول الأول وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. القول الثاني أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال الشمس، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، بل حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. طبعا حكاية الإجماع هنا لا يسلم بها، لكن هذا يدلك على رأي أكثر علماء، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم كابن العباس بن تيمية قيم، هو الذي أيضا اختاره سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وحمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي الأدلة. الحنابلة أصحاب القول الأول استدلوا لذلك بحديث عروة ابن مضرس الطائي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أني جئت من جبل طي. جبل طي أين يقع؟ في حائل. نعم. أني أتيت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. هذا الحديث سيتكرر معنا. والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح من جهة الإسناد، احتج به العلماء في مسائل كثيرة في الحج. وجد دلالة من هذا الحديث، من يستنبط لنا وجد دلالة لقول الحنابلة على أن وقت الوقوف يبتدئ من طلوع الفجر؟ نعم أحسنت، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. النهار متى يبتدئ؟ طلوع الفجر. النهار يبتدئ بطلوع الفجر. أما دليل أصحاب القول الثاني وهم الجمهور، فقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال. قد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولو كان الوقوف يبتدأ قبل الزوال لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنهم جعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا لحديث عروة بن مضرس، فقوله أو نهارا المقصود أو نهارا بعد الزوال، أو نهارا بعد الزوال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال، خلفاؤه الراشدون بعده كانوا إنما يقفون بعرفة بعد الزوال، وهذا هو الذي يعني عليه يعني درج عليه الصحابة والتابعون ومن بعده إنما يقفون بعد الزوال. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن وقت الوقوف بعرفة إنما يبتدئ بعد الزوال، وذلك لقوة ما استدلوا به. أما حديث عروة بن مضرس فيحمل قوله نهارا على أن المقصود بعد الزوال. ثمرة الخلاف في هذه المسألة: من وقف بعرفة قبل الزوال هل يصح حجه أم لا؟ على قول الحنابلة يصح، وعلى قول الجمهور لا يصح. أيضا من يعني فروع هذه المسألة، تجد بعض الناس عندما يأتي عرفة يأتي أحيانا مبكرا، بعض الناس يأتي بعد الفجر، بعض الناس من أول النهار، فيجتهد في الدعاء وفي الذكر حتى إذا أتى بعد الزوال إذا هو متعب وينام. نحن نقول إذن الوقت الوقوف حتى الآن ما بدأ، إلى الزوال ما بدأ، ولذلك نقول له إذا أردت أن تنام فنام أول النهار وتفرغ للدعاء من بعد الزوال. النبي عليه الصلاة والسلام إنما تفرغ للدعاء من بعد الزوال. وما أفضل فعل، ما أفضل عمل يعمله الحاج وقت الوقوف بعرفة؟ ما أفضل الأعمال الصالحة؟ نعم نعم نعم، الدعاء. الدعاء هو أفضل ما يفعله الحاج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعاء تفرغا كاملا، فإنه لما صلى بالناس صلاة الظهر والعصر في وادي عرنة انطلق إلى آخر عرفات، إلى غرب عرفة. لاحظ أن وادي عرنة من شرق عرفة، جبل الرحمة الذي عند الصخرات يسمى جبل الرحمة، هذا الجبل آخر عرفات. فيعني لعل انطلاق النبي عليه الصلاة والسلام وذهابه إلى هذا المكان لأجل يبين هذا كله موقف. وبقي عليه الصلاة والسلام راكما على بعيره، لم ينزل من بعيره، رافعا يديه يدعو من بعد الظهر إلى غروب الشمس. يعني قرابة كم ساعة حج النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن المعتدل وقت الربيع؟ يعني في حدود من 5 إلى 6 ساعات. يعني لو قلنا هو خطب بعد الزوال وصلى الناس بعد الزوال وانطلاقهم من وادي عرنة إلى آخر عرفات، يعني لو أحسبناها ساعة يعني ما لا يقل عن 5 ساعات تفرغ فيها النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء. يقول الراوي حتى إن خطام بعيره سقط فأخذه بإحدى يديه وهو لا يزال رافع اليد الأخرى. وشك الصحابة هل كان عليه الصلاة والسلام صائما، فأرسلت إليهم الفضل بلبن فشرب منه والناس ينظرون فعلموا أنه كان مفطرا. هذا يدل على أن أفضل ما يشتغل به الحاج هو الدعاء، وأن الدعاء حري بالإجابة. قل هذا لأن بعض الحجاج إن هداهم الله يضيعون هذا الوقت إما في النوم أو في السواليف والأحاديث. ترى العجب، يعني هذا الوقت الثمين من العمر تجد أن بعض الحجاج لا يغتنمونه، وهذا تفريط. هذا يعني ثم أن هذا وقت المباهات، مباهات الرب عز وجل بحجيج ملائكته، وانظروا إلى عباده هؤلاء تولي شعثا غبرا ضاحين وشدكم أني قد غفرت لهم. وفي حديث عائشة أن الله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو بهم فيباهي بهم ملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. طيب ما صفة هذا الدنو؟ هل هو دنو حقيقي أو مجازي؟ نعم، وإنه لا يدنو بهم. نعم عند أهل السنة أنه دنو حقيقي على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. لا نعرف نحن كيفية هذا الدنو، لكن نثبته كما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نثبت أن الله عز وجل عشية عرفة، ما معنى عشية؟ يعني بعد الزوال، يدنو بالحجاج ويباهي بهم ملائكته دنوا حقيقيا. الله أعلم بكيفيته على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. إذن قول الراجح أن وقت الوقوف إنما يبتدئ بعد الزوال. طيب نعم ارفع صوتك. ما ذهب لعرفات؟ هل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعرفات؟ ما ذهب لعرفات، ذهب إلى نمرة. نمرة قرية صغيرة قريبة من عرفة، شرق عرفات، هي قبل عرفات. فهذا إنما يصح لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بعرفة، ما نزل بعرفة، نزل بنمرة وهي قبل عرفة، ثم بقي إلى أن زالت الشمس، ذهب لوادي عرنة. وادي عرنة مكان المسجد الآن، وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر، ثم بعد ذلك ذهب إلى الموقف عند الصخرات. نعم نعم نعم، لكن حديث عروة ليس صريحا. هذا لو كان حديث عروة صريحا، وليس صريحا. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وقت الوقوف يبتدئ من بعد الفجر لوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، ما يحصل بينها إلا يعني أمتار، فكيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل ويبقى بنمرة وخلفاء الراشدون كذلك من بعده؟ فلو كان الوقوف يبتدئ من بعد الزوال لوقف النبي عليه الصلاة والسلام. النمرة هي في حدود عرفات، ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بها. فهذا يعني لو حديث عروة ليس صريحا، وإلا متى نأتي تطبيق هذه القاعدة من القول المقدم على الفعل لو كان صريحا، لكنه ليس صريحا في المسألة. نعم نعم أي نعم، لابد أن يرجع. ما أتى العرفة قبل الزوال ثم دفع، نقول له لابد أن يرجع ولا ما صح حجه. طيب قال المؤلف إلى طلوع الفجر، إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني أنه ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، وهذا بالإجماع. قال الموفق بن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر، والدليل لذلك حديث عروة بن مضرس السابق، وفيه من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وأيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي من جاء حج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه. فهذا دليل على أن من أتى قبل الفجر يصح حجه بالإجماع. ولذلك نجد أن بعض الناس لا يذهب لعرفات إلا في الليل، وهذا يصح حجه بالإجماع. بعض الناس يصلي هنا العصر هنا في الرياض ثم يذهب للحج ويدرك عرفات قبل طلوع الفجر ويكمل حجه، حجه صحيح بالإجماع من غير خلاف بين العلماء. طيب وسيأتي الكلام عن الوقوف بعرفة أيضا، سنعود له عند الكلام عن نعم. قال فمن حصل في هذا الوقت، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة نعم لحظة واحدة وهو أهل لحظة، يعني من وقف بعرفات ولو لحظة ولو أقل ما أقل وقت فإنه يصح حجه. وهو أهل يعني عاقل، ولو مارا حتى لو مجرد مرور فيكون قد وقف بعرفة إذا كان في الوقت، أو نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة نائما فيصح حجه، وذلك لأن كونه نائما لا يخرجه من العقل ولا يخرج عن كونه أهلا. أو حائضا كذلك، حتى إذا كانت المرأة حائضة أو نفساء فإنه يصح وقوفها بعرفة. أو جاهلا أنها عرفة. إذا مر بعرفة جاهلا أنها عرفة أجزأه. ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس، فإنه قد أتى من جبل طي وقال: أكلت راحلتي وتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال: من شهد صلاة هذا ووقف معنا حتى نزل، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة أو نهارا. فدل ذلك على أنه لا يشترط أن يعرف أنها عرفة، إذا كان وقف عالما أو جاهلا فقد تم حجه. والظاهر من حال عروة بن مضرس أنه لما وقف بعرفة وقف عالما بأن هذا عرفة أو جاهلا، جاهلا يعني ما كان يدري، وقف بالجبال كلها التي حول مكة. فهذا يدل على أن من مر بعرفة جاهلا أن عرفة فإنه يصح وقوفه. قال: صح حجه لا إن كان سكرانا أو مجنونا. إذا كان مجنونا فلا يصح وقوفه، بل ولا يصح حجه بالإجماع، وذلك لأنه ليس من أهل العبادات. وهكذا أيضا إذا كان سكرانا فإنه قد اختار تغطية عقله بنفسه فهو كالمجنون، فلا يصح وقوفه بعرفة. قال: أو مغمى عليه. من وقف بعرفة مغمى عليه هل يصح وقوفه أم لا؟ هذه المسألة تحصل خاصة عند بعض من يأتي الحج ثم يصاب بمرض مثلا، أو يقع له حادث أو نحو ذلك، فيكون ينقل مثلا إلى مستشفى عرفة وهو مغمى عليه، فهل يجزئه ذلك عن الوقوف أم لا؟ هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي الخلاف فيها قوي، وقد توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله لما سئل، توقف أحمد وقال لما سئل عنها، قال الحسن، قال الإمام أحمد: الحسن يقول بطل حجه، وعطاء يرخص فيه. فالمسألة على قولين مشهورين لأهل العلم. القول الأول أنه لا يصح حجه، القول الأول أنه لا يصح حجه، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ذلك مرداوي في الإنصاف، وذلك لأن الوقوف ركن من أركان الحج، فلم يصح من المغمى عليه كسائر الأركان. وقلنا أن هذا أيضا هو قول الحسن البصري. قول الثاني أن حجه صحيح، وقلنا أن هذا هو قول عطاء، وقال به مالك وأبي حنيفة، وقال به مالك وأبو حنيفة، وقالوا إن الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة، فصح من المغمى عليه كالنائم، صح من المغمى عليه كالنائم. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي المغمى عليه هل تصح أفعاله أو لا تصح، وهل هو مكلف أو غير مكلف. فإذا أغمي على إنسان هل ثم أفاق، هل يؤمر بقضاء هذه الصلوات؟ وهل يؤمر أيضا بقضاء الصوم؟ إنسان مثلا أغمي عليه أو أصيب بجلطة لمدة شهر ثم أفاق، هل نأمر بقضاء تلك الصلوات التي تركها خلال هذا الشهر؟ هل نأمر بقضاء صوم شهر رمضان افترض أنه وافق شهر رمضان؟ هذه مسألة ليس فيها أدلة ظاهرة، لكنها مبنها على النظر. فمن العلماء من يلحق المغمى عليه بالنائم ويقول يلزمه قضاء تلك الصلوات التي تركها وقت الإغماء ولو طالت مدة الإغماء، ويلزمه قضاء الصوم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ومن العلماء من يلحقه بالمجنون ويقول لا يلزمه قضاء تلك الصلوات. وأما قضاء الصوم فالمذاهب الأربعة عند أصحاب المذاهب الأربعة أنه يلزم قضاء الصوم. هذه المسألة أيضا فيها إشكالات كثيرة حقيقة، يمكن يعني لا تضطرد على قاعدة معينة، ولذلك لا نستطيع أن نضع قاعدة في المغمى عليه. والأقرب الله أعلم بالنسبة للصلاة أنه إذا كانت مدة الإغماء يسيرة فهو أشبه بالنائم، وحدود اليسير حدود ثلاثة أيام، حدود اليسير ثلاثة أيام، نجد أن الشارع يجعل الفرق بين اليسير والكثير ثلاثة أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل المهاجر أن يبقى بعد طواف الصدر أكثر من ثلاث إلى آخره. فإذا كان حدود ثلاثة أيام يعني قضى هذه الصلوات، إذا كان أكثر من ثلاثة أيام لا يلزم القضاء. بالنسبة للصيام يلزمه القضاء، إذا طالت المدة فهو أشبه بالمجنون في عدم وجوب قضاء الصلاة. وأما بالنسبة لقضاء الصيام فظاهر كلام أهل العلم أنه يلزمه قضاء الصيام. بالنسبة للوقوف بعرفة فعلى القولين، فهل نلحقه بالنائم أو نلحقه بالمجنون؟ الأقرب الله أعلم يعني هو ما ذهب إليه الحنابلة، هو أنه لا يصح منه الوقوف، لا يصح وقوفه ما دام مغمى عليه، وأن الأقرب هو إلحاقه بالمجنون في هذه الحال، لأنه لا يصح طوافه ولا يصح سعيه ولا تصح منه سائر الأركان. فالوقوف بعرفة كذلك، ما دام أنه لا تصح منه سائر أركان الحج فالوقوف بعرفة كذلك. هذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة، والخلاف فيها قوي، قول آخر أيضا له وجه، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله توقف في هذه المسألة. نعم. نعم، أنا قلت كل مذاهب كلها فيها يعني ما تجد له مغمى عليه، ما تجد له قاعدة مضطردة، أي مبني يعني على الآثار، وما ما تجد ما يمكن تضع له قاعدة مضطردة. نعم. من أتى بعده؟ أيوة. يعني أغمى عليه في عرفة، يعني وقف بعرفة مغمى عليه بناء على يعني قول المالكية الحنفية أنه يصح حجه، لكن أظهر أنه ما يصح حجه، إذا أفاق يعتبر كالمحصر، وسيأتيني كلام عن المحصر. طيب، قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، يعني لو أخطأ الناس في إثبات دخول شهر ذي الحجة، وهذا يحصل، يعني يحصل يعني أن أحيانا يدعي مثلا رؤية الهلال أناس ليسوا بعدول، أو العكس يكون الهلال قد هل ولم يره أحد، فحصل خطأ في الوقوف بعرفة. يقول المؤلف أنه لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي هل يوم عرفة باطنا وظاهرا أو ظاهرا فقط؟ ورجح أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة كلهم أو أكثرهم أنه هو يوم عرفة باطنا وظاهرا، ظاهرا يعني في ظاهر الأمر للناس، وباطنا يعني عند الله عز وجل. ومسألة فيها خلاف، لكن الأقرب هو ما رجح أبو العباس بن تيمية رحمه الله، و أن اليوم الذي يقف فيه جميع الحجان أو أكثرهم، وإنما قلنا أو أكثرهم لأن قد يوجد بعض الناس عندهم شذوذ، فهؤلاء لا يعتبر شذوذهم، فيكون هذا هو يوم عرفة باطنا وظاهرا. وابن تيمية رحمه الله له يعني مسلك آخر، ليس فقط في عرفة بل حتى في دخول شهر رمضان وفي عيد الفطر. يقول إن الهلال هو ما استحل وأعلن وظهر للناس وإن كان خطأ في نفس الأمر، والشهر من الاشتهار، فإذا أعلن واشتهر أن هذا هو رمضان أو أن هذا هو العيد أو أن هذا هو عرفة كان كذلك، وإذا لم يعلن لم يكن كذلك بغض النظر عن حقيقة الأمر هل طلع الهلال أو لم يطلع. فلو أنه ادعى مثلا ناس شهود أنهم رأوا الهلال لكنهم متوهمين لم يروا، وصام الناس بناء على ذلك، فيكون هذا اليوم هو أول يوم رمضان. وهكذا لو أفطروا بناء على شهادة شهود متوهمين، وهكذا وقفوا بعرفة بناء على شهادة شهود متوهمين، فيكون هذا هو يوم عرفة باطنا وظاهرا. فيكون الهلال شرعا هو ما استهل، يعني ما أعلن وظهر للناس، وإن كان خطأ في حقيقة الأمر، وإن كان خطأ في حقيقة الأمر. وبذلك نعرف خطأ يعني بعض الدول التي يتأخرون في عيد الأضحى، يتأخرون عن يعني مكة، فمثلا العيد هذه السنة يوم الجمعة، إذا وافق يعني وافقت الرؤية التقويم فالجمعة، فتجد بعض الدول يجعلونها السبت، هذا خطأ، لأنه ينبغي يعني لأن وسع الخلاف في دخول شهر رمضان وفي عيد الفطر فلا يسع الخلاف بالنسبة لعيد الأضحى، لأن عيد الأضحى مرتبط بعرفة، فإذا ظهر للناس في مكة أن هذا أن شهر ذي الحجة دخل في يوم كذا، وأن يوم عرفة هو يوم كذا، فيكون هو يوم عرفة باطنا وظاهرا، ولذلك افترض أن الأمة الإسلامية كلها تتوحد بالنسبة لعيد الأضحى وألا تختلف في عيد الأضحى، ولكن الواقع أن في كل سنة هناك بعض الدول التي تخالف في هذا. طيب، روى مالك عن سليمان بن يسار أن حبار بن الأسود قدم من الشام يوم النحر، فقال له عمر بن الخطاب ما حبسك؟ قال أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم هو يوم عرفة، فلم يعذره عمر بهذا، اعتبر أنه قد فاته الحج، وأمره بأن يفعل ما يفعل المحصر. طيب، قال الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، وهو ركن بالإجماع، لقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قد حكاه ابن منذر إجماعا، حكاه ابن عبد البر، ليس ابن عبد البر، إجماعا. ويسمى طواف الزيارة، ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة، لأن الله عز وجل ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فمزدلفة تلي عرفة. ولما ذكر النحر والذبح قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى، وعليه فيشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. وعلى هذا لو أن الإنسان انطلق من عرفة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة فبات بها فإنه لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. قال وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا بعد فبعد الوقوف، من نصف ليلة النحر يعني من بعد الدفع من عرفات وبعد منتصف الليل ليلة النحر، وذلك لأنه لا يبتدئ أيضا الرمي إلا بعد منتصف الليل ليلة النحر، هذا لمن وقف وإلا فبعد الوقوف، من نصف ليلة النحر لمن وقف يعني ودفع إلى مزدلفة، وإلا فبعد الوقوف يعني بعد أن يقف بعرفة، إذا كان لم يقف بعرفة إلا بعد نصف الليل، فيعني الحاصل أن وقت الطواف إنما يبتدئ من بعد منتصف الليل، ولا حد لآخره، لا حد لآخر طواف الإفاضة، ولو أتى به في أي وقت صح. قال الموفق بن قدامة لو أتى بطواف الإفاضة في أي وقت صح بلا خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم، وإنما الخلاف في وجوب الدم. بعض العلماء يجعل آخر وقت لطواف الإفاضة نهاية شهر ذي الحجة، والصحيح كما قال المؤلف أنه لا حد لآخره، ومتى ما أتى به أجزأ وصح. وعلى هذا لو أن امرأة حاضت أو نفست وأرادت أن تذهب لبلدها ثم تعود فيما بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة فلا حرج، لكن لا تكون قد حلت التحلل الكامل إلا بعد أن تأتي بطواف الإفاضة. الرابع السعي بين الصفا والمروة، الركن الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. قد اختلف العلماء في هذا الركن على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ركن من أركان الحج، وهو قول الجمهور، ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه واجب ويجبر بدم، وإليه ذهب الحنفية، واختاره الموفق بن قدامة في المغني، وعده في العمدة من واجبات الحج. العمدة سبقا شرحناها في درس سابق كاملا، فنجد أن الموفق عد السعي من الواجبات ولم يعده من الأركان. والقول الثالث أنه سنة، والقول بأنه سنة هو أضعف الأقوال، ويبقى النظر بين القولين الأولين أنه ركن أو واجب. فمن قال إنه واجب قال إنه لا دليل يدل على ركنيته، وغاية ما فيه أنه ورد الأمر به، والأمر إنما يقتضي الوجوب. أما من قال بركنيته أصحاب القول الأول فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، خرجه أحمد وغيره بسند، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، مجموع طرقه. فقوله إن الله كتب يعني أوجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السعي قط في جميع عمره وفي حجه، قد قال: خذوا عني مناسككم. ولقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعل الله تعالى السعي بينهما من شعائر الله عز وجل، قد قال الله تعالى: ذلك من عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولقول عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، رواه مسلم. والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، يعني بالصفا والمروة. ثم أيضا عندما نتأمل النصوص نجد دائما أن السعي يذكر مع الطواف، فهو قرين له وملازم له، فهو كالزكاة مع الصلاة. فالأقرب الله أعلم أن حكم السعي هو حكم الطواف، وأنه ركن من أركان الحج كما ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، هذا هو الأقرب والله أعلم. بقي يعني نشير إلى يعني دليل من قال بأنه سنة، نحن قلنا أنه أضعف الأقوال، لكن من قال أنه سنة روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن سيرين، واستدلوا بالآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا إنه قد جاء في مصحف أبي وابن مسعود قراءة: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالوا: وهذا إن لم يكن قرآنا فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة. ولكن يعني القراءة الشاذة الصحيح أنه لا يحتج بهم، قراءة ابن مسعود وأبي هي قراءة شاذة فلا يحتج بها. وأما قول الله تعالى: فلا جناح عليه الطوف بهما، فهذا رفع لما توهم بعض الناس عند حين نزول الآية، لأن الصفا والمروة كان عليهما الصنمان يعبدان من دون الله عز وجل، فتحرج بعض المسلمين من الطواف بهما وعليهما الصنمان قبل الإسلام، فنفى الله عز وجل الجناح والحرج في الطواف بهما. فيعني قوله فلا جناح عليه الطواف بهما إنما نزلت لسبب، فلا بد أن يعرف السبب الذي لأجله نزلت الآية. فالأظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أن السعي ركن من أركان الحج، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب، إذن هذه الأركان الأربعة، بعض العلماء زاد ركنا خامسا وهو المبيت بمزدلفة. لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وما هو المشعر الحرام؟ مزدلفة. ولحديث عروة بن مدرس الطائي من شهد صلاتنا هذه يعني فجر ووقف معنا حتى ندفع، قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة ونهارا فقد تم حج وقضى تفث. فذهب إلى أنه ركن بعض أهل العلم ومذهب عند الحنفية، ومن أهل العلم من قال إن الوقوف بعرفة الوقوف مزدلفة أنه سنة وليس بركن، ومنهم من قال إنه واجب. فالأقوال في المسألة ثلاثة، أما من قال بركنية سمعنا وجهتهم، أما من قال بأنه حج فقالوا إن هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب القول أو تحمل على الوجوب وليس على الركنية، لأنه لو كان الوقوف بعرفة ركنا لو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة لأن يدفعوا آخر الليل. ولأنه لا دليل يدل على الركنية، فإن الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام يدل على وجوب ذلك. وأما حديث عروة بن مضرس الطائي إنه ليس بصريح في الركنية، والأقرب الله أعلم هو أن مبيت مزدلف أنه واجب وليس ركنا، ولا نقول أنه مستحب وإنما واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم، وللآية الكريمة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولحديث عروة، ونقول إن قوله فقد تم حجه الإتمام يكون على وجوه، تارة يكون الإتمام إتماما لا يصح الشيء إلا به، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع التحريم، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم. والمراد بالإتمام هنا في حديث عروة بالنسبة للمزدلفة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه، فهذا هو الأقرب والله أعلم أن المبيت مزدلفة أنه مستحب وليس بواجب، أنه واجب وليس بركن، أنه واجب وليس بركن.